وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الأربعة لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات، لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقومات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين، والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق أصلا جامعا تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، وذلك أن المسميات تأتي أحياناً مطلقة وتأتي أحياناً مقيدة بقيود، وهذا هو سبب اشتباه المعنى على بعض الناس. وذلك أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الدين ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى، هذه تأتي أحياناً مطلقة وتأتي مقيدة بقيد آخر، فيكون لها معنى عند الإطلاق ويكون لها معنى عند التقييد. فمثلا اسم الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وكذلك اسم الإسلام، وكذلك اسم الهدى، وكذلك اسم البر، وكذلك اسم التقوى. وإذا قيد كان له معنى آخر، فإذا قرن الإسلام بالإيمان صار مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة. وكذلك اسم الدين واسم الإسلام إذا أطلق شمل الأمرين، وكذلك اسم البر يشمل الأمرين، وكذلك اسم التقوى. وإذا قلنا البر بالتقوى صار مسمى التقوى مسمى البر فعل الأوامر، ومسمى التقوى ترك النواحي. ولذلك من عرف هذا الأصل وجمع بين النصوص فإنه لا يحصل له اشتباه. أما من لم يجمع بين النصوص ولم يعرف الأصل الجامع الذي تنبني عليه النصوص فإنه يشتبه عليه الأمر. والمؤلف شيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذا في مواضع، ونقل عن العلماء ما قالوه في هذه المسميات وتعقبهم عليها، ومن ذلك ما نقل هنا عن ابن الصلاح في مسمى الإيمان والإسلام، فقال: وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح: قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث وهو حديث جبرائيل. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإيمان قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، يعني إلى آخر ما جاء في الحديث، ورسله وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يعني أبو عمر بن الصلاح قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. يعني أبو عمر بن الصلاح يقول لنا حديث جبريل فيه بيان لأصل الإيمان وفيه بيان لأصل الإسلام، فأصل الإيمان ما ذكر من الأمور الباطنة، وأصل الإسلام ما ذكر من الأعمال الظاهرة. فقال وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الأربع، يعني الأربع المراد بها الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. هذا ما قرره أبو عمر بن الصلاح، أن الإسلام قال إنه يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليه الأربع لكونه أظهر شعائر الإسلام. وسيتعقبه المؤلف رحمه الله، قال ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، يعني حديث جبريل، وسائر الطاعات، لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقومات ومتممات. ذكر المحقق أنه في شرح النووي ومقويات الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظة له. ولهذا قال ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم. يقول الشيخ أبو عمر بن الصلاح إن اسم الإيمان يتناول الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، ويتناول أيضا سائر الطاعات، لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات. ولهذا قال ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس، فسر يعني بالأعمال، فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس. قال أبو عمر بن الصلاح ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه، لأن اسم الشيء الكامل، يقول في المحقق في شرح النووي، لأن اسم الشيء المطلق، لأن اسم الشيء المطلق يقع على الكامل منه، وهذا أولى، لأن اسم الشيء المطلق يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص إلا ظاهرا إلا بقيد. قال ولهذا جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال أبو عمر بن الصلاح قال فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا لا شك، هذا التحقيق الذي ذكره أبو عمر بن الصلاح هذا هو الصواب في الجملة، والمؤلف رحمه الله سيتعقبه بما يؤيده في كثير مما قرر هنا. قال أبو عمر بن الصلاح قال فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام، يعني قال هذا التفصيل الذي ذكره، قال إن هذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون. قال وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وهذا يعني في الجملة ما ذكرها أبو عمر بن الصلاح هو ما قرره العلماء وما قرره الأئمة، وسيبين ذلك المؤلف رحمه الله، وهو أن الواجب على المسلم أن يجمع بين النصوص، وأن لا يأخذ بعض النصوص ويترك البعض الآخر، بل لا بد من الجمع بين النصوص، فالمطلق له معنى والمقيد له معنى، فيبين معنى الاسم حينما يريد مطلقا ويبين معناه حينما يريد مقيدا. نعم، كما سيبين المؤلف رحمه الله. نعم.
فيقال هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أقوال الأئمة وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وقوله إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام قد يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقا لهما لا لأصلهما فقط. فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنا وظاهرا، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام كما أن الإحسان تضمن الإيمان. وقول القائل أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله والإنقياد به ظاهرا وباطنا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان وإلا لم يثبت عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا. فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم، المؤلف رحمه الله تعقب الشيخ أبا عمر بن الصلاح وقال إن هذا الذي ذكره في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان والجمع بينهما هو موافق لما بينه الأئمة وما قرروه وما نقل من أقوالهم، وذلك أنهم أن الجمهور يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيقال هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أقوال الأئمة وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا هو الذي عليه الأئمة، الذي قرره الأئمة أن كل مؤمن مسلم يعني عند الإطلاق، وذلك أن المؤمن إنما يطلق على من أدى الواجبات وترك المحرمات فيكون مسلما، وليس كل مسلم مؤمنا لأن الإسلام يطلق على العاصي، فمن قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات يسمى مسلم ولكنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق. فلهذا يقال كل مسلم مؤمن، كل مسلم فهو مؤمن داخل في مسمى، فيقال كل مسلم كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم لأن المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجبة وترك المحرمات، وليس كل مسلم مؤمنا لأن المسلم قد يترك بعض الواجبات وقد يفعل بعض المحرمات، فإذا فعل بعض الواجبات وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق، وإن كان الإسلام لا بد له من إيمان يصححه، هذا لا بد منه، الإسلام لا بد له من إيمان يصححه، لكن الإيمان بإطلاق إنما يطلق على من أدى الواجبات وترك المحرمات وهم أصحاب اليمين المقتصدون. فأما الظالمون لأنفسهم الذين قصروا في بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات فإنهم يسمون مسلمين ولا يسمون مؤمنين بإطلاق. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله أن الجمهور يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال المؤلف رحمه الله وقوله إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام قد يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، يعني يرد على أبي عمر بن الصلاح في قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل ذكر أصل الإيمان وأصل الإسلام، يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالحد، أجاب يبين حد الإيمان وحد الإسلام، قال حد الإيمان هو الأعمال الباطنة، الأمور الباطنة. حد الإسلام هو الأعمال الظاهرة، هذا عند الاجتماع والاقتران. أما إذا انفرد أحدهما فإنه يدخل فيه، فإنه يدخل في مسمى الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قد يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقا لهما لا لأصلهما فقط. يعني يكون ما ذكره جبرائيل في جوابه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان مطابقا للإسلام، مطابقا لمسمى الإسلام ومطابقا لمسمى الإيمان، لا للأصل فقط كما ذكره أبو عمر بن الصلاح. قال رحمه الله: فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنا وظاهرا. الإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنا وظاهرا، يعني المؤمن هو المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خشى باطنا وظاهرا. قال: لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام، ما ذكر من الإيمان تضمن الإسلام، يعني المؤمن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، الذي يسمى مؤمن بإطلاق لا بد أن يؤدي الأعمال الظاهرة، وهي ما ذكر في حديث جبرائيل من النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وإلا فلا يسمى مؤمنا بإطلاق. كما أن الإحسان تضمن الإيمان، كما أن المحسن الذي يعبد الله على المراقبة والمشاهدة لا بد أن يكون مؤمن في الباطن، لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن بملائكته بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا بد أن يكون مسلما في الظاهر بأن يؤدي الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن هذه مراتب الدين الثلاثة. من انطبق، من يعني اتصف بالمرتبة العليا لا بد أن يكون أتى بالمرتبة الوسطى والأولى. فالمحسن لا بد أن يكون مؤمنا مسلما، والمؤمن لا بد أن يكون مسلما، والمسلم لا يلزم أن يكون مؤمنا ولا يلزم أن يكون محسنا. وقول يقول المؤلف رحمه الله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقول القائل أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد به ظاهرا وباطنا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. نعم، المسلم هو المستسلم لله والمنقاد له باطنا وظاهرا، فمن انقاد لله باطنا بأن كان مؤمنا في الباطن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وانقاد ظاهرا أيضا بأن أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا المسلم باطن وظاهر، وهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ثم بين المؤلف رحمه الله من أتى بالإسلام بأعمال الإسلام في الظاهر دون الباطن، فقال: ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهذا منافق. يعني من أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج في الظاهر ولكنه ليس مؤمنا في الباطن، قال فهذا منافق، يقبل ظاهره، يعني تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وأما في الآخرة فإما تعالى ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهو منافق يقبل ظاهره، فإن لم يؤمر فإنه لم يؤمر بأن يشق عن قلوب الناس. يشير إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. المعنى أن الإسلام تجرى على من أظهر أحكام الإسلام، فتجرى أحكام الإسلام على المنافقين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريها أحكام الإسلام على عبد الله بن أبي وغيره، ما دام أنهم لم يظهروا شيئا مما يعتقدونه في الباطن، فتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي ودلي في حفرته استخرجه ونفث فيه من رقه وأعطاه قميصه كفنه وصلى عليه قبل أن ينهى عن ذلك، ولما أخذ عمر بثوبه وقال: تصلي عليه المنافق، وقال كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا عمر فقد خيرت. فقيل لي: استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر الله زدت على 70. وهذا قبل، رواه البخاري في الصحيح، وهذا قبل أن ينهى عن النبي. ثم بعد ذلك نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي على منافق بعد ذلك. فالمقصود أن الإسلام تجرى، أن أحكام الإسلام تجرى على من أظهر الإسلام ولو كان منافقا في الباطن، ولكنه لا ولكنها إجراء أحكام الإسلام عليه لا ينفعه في يوم القيامة إذا مات على ذلك، بل إذا مات على ذلك صار في الدرك الأسفل من النار. فيكون له المنافقون لهم أحكام في الدنيا ولهم أحكام في الآخرة، فأحكامهم في الدنيا تجرى عليهم أحكام الإسلام لأنهم يعيشون بين المسلمين ويظهرون أحكام الإسلام،
وأحكامهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار مع الكفرة، بل في دركة تحت دركة اليهود والنصارى نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: أيضا فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثبت عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا. يقول المؤلف رحمه الله: أيضا إذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، يعني هذا لا بد منه، يعني الإسلام لا، لأن الإسلام لا يصح إلا بإيمان يصحح في الباطن. إذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، يعني الإيمان الذي يصح الإسلام، ولكنه وليس المراد به الإيمان الذي يطلق عليه، ولهذا قال: وهو خلاف ما نقل عن الجمهور. يعني فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، هذا خلاف قول الجمهور. هذا مما تعقب المؤلف رحمه الله عليه ابن الصلاح. قال المؤلف: لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثبت عليه. يعني الإسلام لا بد له من إيمان يصحح في الباطن، وإلا صار كإسلام المنافقين، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا. قال المؤلف: فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن، فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام. يعني المسلم الذي ليس بمؤمن وهو منافق، إنما دخوله في الإسلام إنما هو في الظاهر. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والمعنى أنه سمى هذه المراتب الثلاث كلها دين: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فمن وصل إلى المرتبة الثالثة وهي الإحسان، فلا بد أن يكون مؤمنا مسلما، ومن اتصف بالمرتبة الثانية وهو الإيمان فلا بد أن يكون مسلما، ومن اتصف بالمرتبة الأولى فلا يلزم أن يكون مؤمنا بإطلاق، ولا يلزم أن يكون محسنا. نعم.
ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثبت عليه.
ها؟
وإلا لم يثبت عليه.
إيش عندك؟ إيش هذه العبارة؟
ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان.
وإلا لم يثب عليه. نعم، لعل هذه أصح. وإلا لم يثب عليه، يعني لو كان لا بد في الإسلام من إيمان تصديق يعني يصحح أصل الإيمان، وإلا لم يثب عليه، يعني فلا يكون إسلاما يثاب عليه، وإلا لم يثب عليه فيكون كإسلام المنافقين، والمنافقون لا يثبون على إسلام. لم يثب عليه، هذا أصوب. نعم، لم يثب عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا، يعني مسلما مؤمنا، يعني إيمانا يصح إسلامه. نعم.
وقوله: الإسلام هو الأركان الخمسة، لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا. وذكر الخمس أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق لها، وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض، وإن كان فيها قربة ونحو ذلك. وتلك تابعة لهذه، كما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ونحو ذلك. فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان.
نعم، المؤلف رحمه الله يعلق على قول ابن الصلاح، قوله: الإسلام هو الأركان الخمسة. يقول: لا يعني به، يعني من قال الإسلام هو الأركان الخمسة، لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا. فقال: الإسلام هو الأركان الخمس، يعني الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني لا بد من أدائها مع الإخلاص لله، لأن العبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها ركناها، إذا توفر فيها الركنان، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول من قال الإسلام هو الأركان الخمسة لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق، لأن الذي لا يؤديها لله يكون منافق، وليس المراد هذا، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا، يعني بإخلاص، فعلها بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر الخمس أنها هي الإسلام، ذكرت أنها هي الإسلام، ليس المراد أن العبارة الأخرى لا تدخل في الإسلام، لا، بل المراد هي خصال الإسلام كثيرة، منها إطعام الطعام، ومنها إفشاء السلام، ومنها بر الوالدين، ومنها صلة الأرحام، ومنها الوفاء بالنذور. لكن هذه الأركان الخمسة خصصت بأنها سميت الإسلام لأنها هي العبادات المحضة، يعني الخالصة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق لها، تجب على كل أحد، هذه لأنها وجوبها عام، ولأنها عبادة محضة، بخلاف غيرها فإن الوجوب لا يكون عاما، بل إما يكون على بعض الناس كان ينذر نذرا، وبر الوالدين لمن له والدان ومن له والدان فلا يجب عليه، وكذلك النذر يجب على من نذر ومن لم ينذر فلا. أما هذه الأمور الخمسة فهذه أولا أنها عبادات محضة لله على كل عبد مطيق لها، أولا أنها عبادة محضة يعني خالصة لله، ليست يعني مقيدة بقيد، بل هي واجبة على كل إنسان مطيع. ثانيا أن عمومها أن وجوبها عام على كل عبد مطيع. وقال المؤلف: وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة، إذا حصلت سقط الوجوب، مثل تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وإما من حقوق الناس بعضهم لبعض مثل أداء الديون، وإن كان فيها قربة ونحو ذلك. قال: وتلك تابعة لهذه، يعني ما عدا هذه الخمس من الخصال تابعة لها تتبعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا أيضا من خصال الإسلام، السلامة من اللسان واليد. وقال: أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، أيضا هذه من خصال الإسلام. قال ونحو ذلك. قال: فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان، وما عداها فهي من خصال الإسلام التابعة لها.
نعم. وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباً، وقد يكون الإيمان الباطن تاماً كاملاً وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في القلب، كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. والثاني ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة. والثالث قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام عند جماهير السلف، وأنهم قرروا ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مسمى الإيمان عند الإطلاق يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وكذلك مسمى الإسلام. أما إذا اجتمع فإن مسمى الإسلام الأعمال الباطنة، ومسمى الإيمان الأمور، فإن مسمى الإيمان الأمور الباطنة، ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، كما دل عليه حديث جبرائيل. وسبق أن المؤلف رحمه الله نقل عن ابن الصلاح، الشيخ أبي عمر بن الصلاح، كلاما في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، ثم تعقبه على ذلك. وسبق أن الشيخ عمر بن الصلاح قال إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في حديث جبرائيل وسائر الطاعات لكونها ثمرات لتصديق الباطن. فالمؤلف رحمه الله يتعقبه في ذلك، فقال: وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن، قال: يراد به شيئان. الشيء الأول يراد به أنها لوازم له، فإذا قال قائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن. فإن أراد به أنها لوازم له يعني فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت قال هذا مذهب السلف وأهل السنة. إذا قال القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن وأراد بذلك أنها لوازم له وأنها لا تنفك عنه فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت فهذا صحيح وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أمر آخر وهو أن الإيمان الباطن قد يكون سببا وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد. قالوا هذا باطل, هذا قول المرجئة أو الجهمية الذين يقولون إن الإيمان يوجد تاما بدون أن توجد الأعمال الباطلة والأعمال الظاهرة, وقد يكون الإيمان الباطن سببا لها يعني فيوجد المسبب ولا لم يوجد السبب, وقد يكون الإيمان الباطن تاما بدونها. قال هذا باطل, هذا قول المرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق في الباطن وهو المعرفة, معرفة الرب بالقلب. ثم بين المؤلف رحمه الله غلط المرجئة الجهمية وغيرهم ممن لا يدخل أعمال القلوب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان, فقال إنهم غلطوا يعني في مسمى الإيمان في ثلاث أوجه. الوجه الأول قال أحدها أنهم ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب, وهذا باطل. فلا يمكن الإيمان الذي في القلب وهو التصديق في القلب هو الإقرار والمعرفة, فالإقرار والمعرفة اللي في القلب لا يكون إيمانا تاما حتى توجد أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه ورجائه والإنابة إليه وخشيته, لا بد منها. فإذا لم توجد أعمال القلوب فلا يكون الإيمان تاما, يكون مجرد معرفة في الباطن, والمعرفة هذه توجد عند المؤمن وعند الكافر, ولا يتميز المؤمن من الكافر إلا بأعمال القلوب التي هي محبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أحدها ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه, وهذا باطل, هذا ظن مرجئة الجهمية. والأمر الثاني الذي غلطوا فيه ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر, وهذا يقول به جميع المرجئة, يعني جميع طوائف المرجئة يقولون بهذا, يقول بهذا المرجئة الجهمية, ويقول بهذا مرجئة الكرامية, ويقول بهذا الماتريدية, ويقول بهذا مرجئة الفقهاء أيضا. جميع طوائف المرجئة يقولون يكون الإيمان تاما في القلب بدون أعمال الجوارح, وهذا باطل. هذا هو الذي تميز به جمهور أهل السنة, هو الذي انفصلوا به عن جميع الطوائف, وهو أن أعمال الجوارح لا داخلة في مسمى الإيمان, ولا يقول بهذا إلا أهل السنة, جماهير أهل السنة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد, وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء قاطبة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم, ما عدا المرجئة بجميع طوائفهم, حتى مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه أهل الكوفة يقولون أن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا الأمر الثاني, وهذا غلط لا شك أنه غلط. ولهذا قال والثاني ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر, وهذا يقول به جميع المرجئة, وهذا لا يمكن. الإيمان الذي في القلب لا بد أن يكون معه حركة, وهذه الحركة محبة, وهذه المحبة لا بد أن تستلزم وجود الأعمال الباطنة والظاهرة. فلا يمكن أن يكون شخص عنده إيمان ومحبة لله ورسوله ثم لا يعمل بجوارح, لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يبر والديه ولا يتكلم بالحق, لا يمكن هذا لا يمكن. هذا إذا انتفت هذه الأعمال دل على أن الإيمان ليس تاما في القلب. الأمر الثالث الذي غلط فيه المرجئة هو أن ظنهم أن كل من كفره الشارع فإنما ذلك لكون الإيمان والتصديق انتفى من قلبه, وهذا ظن باطل. يقولون ظنوا أن كل من سماه الشارع كافرا
فإنما ذلك لانتفاء التصديق في قلبه، وهذا باطل. فإن إبليس سماه الله كافرا وهو مصدق في الباطل، وفرعون كافر وهو مصدق في الباطل، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. إبليس قابل أمر الله تعالى لم يقابله بالتكذيب، وإنما قابله بالإباء والاستكبار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويرى أمر الله ويعرف أمر الله، ولكنه عارض أمر الله وقابله بالإباء والاستكبار. فهذا الظن الفاسد الذي ظنه المرجئة أن من كفره الشارع فلأن التصديق في قلبه منتفي، هذا من أبطل الباطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والثالث قولهم كل من كفره الشارع فإنما كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم. يعني كثير من الناس كثير المتأخرين التبس عليهم الأمر، فلا يميزون بين مذهب السنة والجماعة، وهو أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وبين أقوال الجهمية الذين يرون أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح خارجة عن مسمى الإيمان. التبس عليهم الأمر بسبب ضعفهم وضعف تمييزهم وعدم معرفتهم للنصوص وعدم فهمهم للنصوص والجمع بينها. ولهذا قال رحمه الله: لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان. قال: وهو معظم للسلف وأهل الحديث. يعني كثير من المتأخرين اختلط عليه الأمر، هو يعظم السلف ويعظم أهل الحديث، لكنه التبس عليه واختلط عليه كلام السلف بكلام المرجئة والجهمية لكونه ليس عنده بصيرة في معرفة النصوص، لم يعرف النصوص، ليس عنده بصيرة، ولم يوفق لمن يبين له الجمع بين النصوص، ولم يعرف المسميات التي أطلقها الشارع عند الإطلاق وعند التقييد، فلهذا التبس عليه الأمر واختلط عليه ولم يميز بين مذهب أهل الحق ومذهب أهل الباطل، وإن كان في الجملة يعظم السلف وأهل الحديث. قال: فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. تجده يظن أنه جمع بين قول هؤلاء وقول هؤلاء، وأن السلف لا يخالفون المرجئة، وأن المرجئة قد يتفقون مع السلف بسبب جهله وقلة بصيرته ومعرفته للنصوص. نعم.
قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، وما ارتضاه فقد أوجبه وامتدحه. ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه، فقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر:
أول
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلى قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن اهتدى، فسوى بينهما. قال: وقد ذكرنا تمام الحجة، وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان، وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان في موضع غير هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير، غير أننا سنذكرها هنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطأ تأويلهم والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والإيمان.
نعم، المؤلف رحمه الله هنا نقل عن محمد بن عبد الله محمد بن نصر المروزي مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، بعد أن نقل عن أبي عمرو بن الصلاح نقل عن المروزي محمد بن نصر المروزي، وهو إمام من أئمة السنة، وهو يرى أن الإسلام والإيمان مسماهما واحد كما يراه البخاري. فهذا الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، فأهل السنة جماهير أهل السنة يرون أن الإسلام والإيمان ليس المسمى الواحد، بل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع صار مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة ومسمى الإيمان الأمور الباطنة، وإذا افترق فجاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده دخل أحدهما في مسمى الآخر، فصار الإسلام يشمل الأمور الباطنة والأعمال الظاهرة، والإيمان كذلك يشمل الأمور الباطنة والأعمال الظاهرة. هذا هو الذي قرره جماهير السنة، هو الذي دلت عليه النصوص، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله كما قرر هذا في الجامع الصحيح، والإمام أبو عبد الله محمد نصر المروزي، إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد مسماهما واحد، فمسمى الإيمان هو مسمى الإسلام، ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. وذهب إلى هذا أيضا من أهل البدع الخوارج والمعتزلة. فالمؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي تقريره أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، ثم تعقبه وبين أن ما دلت عليه النصوص هو ما قرره جماهير أهل السنة، وأن مسمى الإسلام والإيمان يختلف بالاقتران والتجرد. فقال: قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، وقال الطائفة الثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه. يعني سماهم الجمهور، أبو عبد الله محمد بن نصر قال إن هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل السنة الأعظم من أهل السنة. هو الحق أن الجمهور يرون التفرقة بينهما في الاجتماع في الاقتران والإفراد. فأبو نصر أبو عبد الله محمد نصر المروزي قرر أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فقال: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه. ثم استدل بالأدلة فقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وقال: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. ثم بيّن المؤلف رحمه الله وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى مدح الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، يعني فدل على أن مسمهما واحد. قال: فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية، يعني جعل اسم الإيمان اسم ثناء وتزكية، وجعل اسم الإسلام اسم اثنين وتزكية، فدل على أن مسماهما واحد. قال: فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، وما ارتضاه فقد أوجبه وامتدحه، أو فقد أحبه وامتدحه. واستدل على ذلك فقال: ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا إليه وسألوه إياه، يعني رغبوا إليه وسألوه أن يكونوا مسلمين، رغبوا إليه أن يهديهم الإسلام ويثبتهم عليه. فقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فرغبوا في الإسلام وسألوا ربهم الإسلام، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فرغب في الإسلام وسأل الله، فدل على أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. وقال: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني وأنتم مؤمنون، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وإلا لو كان الإيمان مسمى الإيمان أكمل
لا لقال لهم فلا تموتون إلا وأنتم مؤمنون. وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثم بيّن وجه الدلالة فقال فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى فسوى بينهم. حكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى وحكم الله بأن من آمن فقد اهتدى، يعني حكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى في الآية السابقة وفي قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، وحكم بأن من آمن فقد اهتدى في الآية التي بعدها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال الإمام أبي عبد الله محمد النصر المروزي فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى فسوى بينهما. قال يعني محمد النصر المروزي وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان في موضع غير هذا، ذكر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال فكرهنا إعادته في هذا الموضع، فكرهنا في المحقق في تعظيم قدر الصلاة فتركنا بدل في فكرهنا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع يعني فتركنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير، غير أننا سنذكر ها هنا من الحجة في ذلك ما لا نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطأ تأويلهم والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والإيمان. الإمام أبي عبد الله محمد رسول البروزي انتصر في القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وقال سنذكر زيادة الأدلة في هذا الموضع الأدلة ونبين خطأ تأويل من فرق بين الإسلام والإيمان، يعني وهم الجمهور، والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار الحجج التي احتجوا بها من الكتاب والسنة على التفرقة بين الإسلام والإيمان سنبين خطأ تأويلهم وأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وستعاقبه المؤلف رحمه الله بما يبين أن ويبين أن الإسلام والإيمان مسمهما يختلف بالاقتران والتجرد والانفراد، وأن هذا هو مذهب الجمهور وهو الذي تدل عليه النصوص إذا جمع بينهما. نعم.
قلت مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان، وأن كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح وهو متفق عليه. ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي، ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر، وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل هما متلازمان فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة المشهورين أنه قال مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصره، بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف. ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلها، يقولون إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلما، والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمنا، وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله ما قرره من أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان وأنه لا فرق بينهما، ونقل أدلة من الكتاب استدل بها على ما قرره. والمؤلف رحمه الله تعقبه هنا وبين ما اتفق عليه من ذلك وما اختلف فيه، وأن هذا ليس
وأن مسمى الإسلام وأن القول بأن مسمى الإسلام هو مسمى ليس متفقا عليه، وإنما فيه نزاع لفظي بين أهل السنة. فقال المؤلف رحمه الله: قلت مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان. يعني مقصود هذا المسلم الممدوح يعني الممدوح في الكتاب والسنة، هو المؤمن الممدوح في الكتاب والسنة. المسلم الممدوح هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمؤمن الممدوح هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمسلم المذموم هو الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، هذا هو المذموم، هو ناقص الإسلام وناقص الإيمان. قال: وأن كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح وهو متفق عليه. يعني إلى هذا الحق، إلى هذا الذي قرره الإمام محمد بن نصر المروزي، يقول المؤلف رحمه الله: كل إلى هذا الحد متفق عليه. هذا يعني هذه الأمور التي قررها، هذه الجمل التي ذكرها أمر متفق عليه بين أهل السنة، وهم يتفقون على أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، ويتفقون على أن المسلم والمؤمن المذموم هو ناقص الإسلام والإيمان، ويتفقون يعني أهل السنة يتفقون على أن كل مؤمن فهو مسلم، ويتفقون على أن كل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان، يعني يصحح إسلامه. قال: وهذا صحيح وهو متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومقصوده أيضا، يعني مقصود الإمام محمد بن نصر المروزي، أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي، هذا مختلف فيه. فالإمام محمد بن نصر المروزي قرر ما قرره البخاري رحمه الله بأن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي بين أهل السنة. قال: ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر، يعني مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، ومسمى الإيمان هو مسمى الإسلام. قال المؤلف رحمه الله متعقبا للإمام محمد بن نصر المروزي: وهذا لا يعرف عن أحد من السلف، وإن قيل هما متلازمان، يعني الإسلام يلزم منه الإيمان والإيمان يلزم منه الإسلام، إن قيل هما متلازمان فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، يعني لا يجب أن يكون مسمى اللازم هو مسمى الملزوم، ولا يجب أن يكون مسمى الملزوم هو مسمى اللازم. قال: وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة المشهورين أنه قال مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصره. يعني الإمام محمد بن نصر المروزي لم ينقل عن أحد من الصحابة، ولم ينقل عن أحد من التابعين، ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه قال مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام كما نصره، يعني كما نصر هذا القول، كما نصر محمد بن نصر المروزي هذا القول، وهو القول بأن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف، ما عرفت أن أحدا قال من السلف أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، يعني بل بينهما فرق، مسمى الإسلام عند الإطلاق غير مسمى الإيمان، مسمى الإسلام عند الاجتماع والاقتران غير مسمى عند الاقتران، إذا اقترن الإسلام بالإيمان صار لكل واحد منهم مسمى، وإذا أفرد أحدهما صار له مسمى آخر. قال المؤلف رحمه الله: ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله، هذا متفق عليه، المؤمن المستحق لوعد الله هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمسلم المستحق لوعد الله بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، يعني بهذا المعنى، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف، بل وبين فرق الأمة كلهم، يعني اتفقوا على هذا أن المسلم الموعود بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمؤمن الموعود بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، هذا متفق عليه بين أهل السنة، بل متفق عليه بين فرق الأمة، حتى الخوارج والمعتزلة يقولون هذا، إن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات هذا موعود بالجنة، وسمى مسلم وسمى مؤمن، هذا متفق عليه، كلهم يقولون إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مسلما، والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمنا، وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم، هذا أمر متفق عليه. نعم.
ثم إن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك، وإنما النزاع في إطلاق الاسم، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام، ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون إن الإسلام هو الدين كله، ليس هو الكلمة فقط، خلاف ظاهر ما نقل ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر
ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل
ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري، فكانوا يقولون إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان، ظن أنهم يجعلونها شيئا واحدا، وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم، وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه. وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق، ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان فيه نزاع، وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان، ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين، وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم، فنحن نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمنون وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين، ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال إنهما متلازمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب، وهو متفق عليه، إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلابد أن يكون معه أصل الإيمان، فما من مسلم إلا وهو مؤمن، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل الكبائر، وعن الأعراب وغيرهم.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين وجه الاتفاق والافتراق بين أهل السنة في نزاعهم اللفظي، فإن أهل السنة متفقون على أن المسلم الذي يصح إسلامه ويدخل به الجنة لا بد أن يكون معه إيمان صحيح، وكذلك متفقون على أن الإيمان الذي يستحق به دخول الجنة ونجاتها من النار لا بد أن يكون معه إسلام، وهو العمل الذي هو أداء الواجب وترك المحرمات، هذا أمر متفق عليه، ولكن النزاع بين أهل السنة هو في الإطلاق والتجرد والاقتران، فمسمى الإسلام عند الإطلاق غير مسمى عند الاقتران، فإذا اقترن الإسلام بالإيمان صار لكل منهما معنى، وإذا انفرد أحدهما صار له معنى، هذا هو محل النزاع بين أهل السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم إن أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك، يعني معهم بعض الإيمان، وهو الإيمان الواجب الذي يصح به الإسلام، ولو لم يكن معهم هذا الإيمان الواجب لما خرجوا من النار ولما دخلوا الجنة. قال: وإنما النزاع في إطلاق الاسم، يعني في إطلاق الاسم، هل يطلق على العاصي مؤمن أو لا يطلق، هذا النزاع. أهل السنة يقولون، جماهير السنة يقول لا يطلق على العاصي اسم الإيمان، وأما من يقول إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام يقول يطلق عليه، لا فرق بينهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما النزاع في إطلاق الاسم، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك بالإسلام، ما قالوا الإسلام قول وعمل، فدل على الفرق عند السلف بين الإسلام والإيمان، فالإيمان قول وعمل، وأما الإسلام فإنه إذا نقص شيء من العمل أو إذا نطق بالشهادتين فإنه يسمى مسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام، ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون إن الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري، الزهري رحمه الله نقل عنه أنه قال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، الإسلام الكلمة والإيمان العمل، الإسلام الكلمة يعني المراد بها الشهادتان، كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله، والإيمان العمل. ومقصود الزهري رحمه الله أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، وليس مقصوده أن
أن الأعمال ليس غير مطلوبة، لا، بل يرى أن العمل مطلوبة، لكن يرى أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلام، وأن الإيمان لا بد فيه من العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري، فكانوا يقولون إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان. هذا يقول الجماهير، جمهور السلف يقول الصلاة والزكاة والصيام والحج هي من الإسلام كما هي من الإيمان. لما كانوا يقولون ذلك ظن بعضهم أنهم يجعلونهما شيئا واحدا. لما كان جماهير السلف يقول إن الصلاة والزكاة والصيام والحج هي من الإسلام وهي من الإيمان، ظن بعضهم أنهم يجعلونها شيئا واحدا، وليس كذلك، وليس الأمر كذلك. قال المؤلف: وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم. الإيمان مستلزم للإسلام، المراد بالإسلام العمل، فالإيمان المطلق لا بد فيه من عمل، فمن لم يعمل لا يسمى مؤمن، من لم يؤدي الواجبات وترك المحرمات لا يسمى مؤمن بإطلاق. وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه، يعني الإسلام داخل في الإيمان، الإسلام هو العمل، فهو داخل في الإيمان، الإيمان لا بد فيه من عمل، فيكون الإسلام داخلا في الإيمان. وإذا كان الإسلام داخلا في الإيمان لا يلزم أن يكون الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم، وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه. وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق، الإسلام لا يستلزم الإيمان عند الإطلاق. فإذا قيل مسلم بإطلاق ما يلزم أن يكون قد أدى الواجب وترك المحرمات، بل حتى لو كان عاصي يسمى مسلم بإطلاق، فالعاصي الذي فعل بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات يسمى مسلم بإطلاق، ولكن لا يسمى مؤمن بإطلاق. هذا هو الذي دلت عليه النصوص، هذا ما قال المؤلف. وأما الإسلام فليس معه، يعني مع محمد بن نصر المروزي في تقريره أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، قال: وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق، ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان فيه نزاع. يعني الإسلام يستلزم، هل يستلزم الإيمان الواجب أو يستلزم كمال الإيمان؟ من يقول إنهما شيء واحد يقول يستلزم كمال الإيمان، ومن يقول إنهما ليس شيئا واحدا قال يستلزم الإيمان الواجب. يعني لا بد في الإسلام من إيمان يصح، هذا لا بد منه، وإلا فلا ينفع، لأنه إذا لم يكن معه إيمان صحه صار كإسلام المنافقين. قال المؤلف رحمه الله: وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان، يعني ليس مع أبي محمد بن نصر المروزي دليل على أن الإسلام يستلزم الإيمان، ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين. هذا لا شك، لأن المؤمنون، لأن الأنبياء أكمل الناس إيمانا، وهم معصومون عن الشرك ومعصومون عن الكبائر، فالأنبياء يوصفون بالإسلام والإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين، وقد وصفهم الله بالإيمان، ولو لم يذكر ذلك عنهم فنحن نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. نعم، هذا لا شك، لأن الأنبياء أكبر الناس، ولأن الله عصمهم من الشرك ومن الكبائر. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين. السابقون الأولون من الصحابة والتابعين والأئمة، نعم، جمعوا الوصفين، لأنهم بعيدون عن الكبائر والمعاصي، ولأنها لهم قدم صدق، فهم يسابقون الخيرات، فليسوا عصاة، ولذلك يوصفون بالإسلام والإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين. ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال إنهما متلازمان. إذا قيل إن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب، يعني الذي يصح به، فغاية ما يقال إنهما متلازمان، فكل مسلم مؤمن، يعني الإيمان الواجب، وكل مؤمن مسلم، لأن المؤمن بإطلاق لا بد أن يأتي بالعمل. قال: وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب، هذا لا بد منه. إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب الذي يصح إسلامه. قال: وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته. بعد كذلك هذا أمر متفق عليه، إذا قيل إن كل مسلم يثاب على عبادته فالمراد بالمسلم الذي يثاب على عبادته هو الذي معه الإيمان الواجب. هذا أمران متفق عليهما. الأمر الأول: إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب، هذا لا بد منه، هذا متفق عليه. وكذلك إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته لا بد أن يكون معه الإيمان واجب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا بد أن يكون معه أصل الإيمان، فما من مسلم إلا وهو مؤمن، يعني الإيمان الذي يصحح إسلامه، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن لم يكن الإيمان الكامل، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل الكبائر وعن الأعراض. يعني المسلم معه الإيمان الواجب الذي يصح إسلامه، وإن لم يكن معه الإيمان الكامل الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفى الإيمان الكامل الواجب. ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني وعن الشارب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وعن السارق. ونفاه عن الأعراب في قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الكامل وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه. نعم.
إذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر. وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح، فما من بدن حي إلا وفيه روح، ولكن الأرواح متنوعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منوراً بذكر الله والخشوع وفهم القرآن، وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا. فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن. فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه ولا ينعكس. ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق، وهو أن يكون الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائماً بحقائقها.
نعم، المؤلف رحمه الله بيّن الفرق بين الإسلام والإيمان، بعد أن بيّن الاتفاق، الأمر الذي اتفق عليه السلف والأئمة في مسمى الإسلام والإيمان، وأن الإسلام لا بد فيه من إيمان يصححه، وكذلك المؤمن لا بد أن يكون معه عمل، هذا أمر متفق عليه. وكذلك أيضا الإسلام الذي يثاب عليه صاحبه لا بد أن يكون معه إيمان، وكذلك أيضا الإسلام الذي يدخل به الجنة لا بد أن يكون معه إيمان يصححه، هذا أمر متفق عليه. أما الافتراق بين الإسلام والإيمان، يعني يقول المؤلف رحمه الله: وإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر. الإسلام والإيمان التام متلازمان، الإسلام التام والإيمان التام متلازمان. فالمسلم الإسلام التام هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمؤمن الإيمان التام هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، متلازمان هنا في هذه الحالة متلازمان، أمر متفق عليه أيضا. فالإسلام والإيمان، فالإسلام التام والإيمان التام متلازمان، لكن كون الإسلام التام والإيمان التام متلازمان لا يلزم من ذلك أن يكون أحدهما هو الآخر. والمؤلف ضرب لهما مثلا بالروح والبدن، فالروح غير البدن، والبدن غير الروح، والبدن لا حياة له إلا بالروح، والروح لا بد لها من بدن يحملها، ومع ذلك فهما شيئا، هما متلازمان، ليس هناك بدن حي إلا بالروح، وليس والروح لا بد لها من بدن يحملها، فهما متلازمان، لكن لا يلزم من ذلك أن يكونا شيئا واحدا، بل الروح غير البدن والبدن غير الروح. فكذلك الإسلام التام والإيمان التام متلازمان، ولا يلزم من تلازمهما أن يكون أحدهما هو الآخر، وهذا مثلا واضح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما هو الآخر. يعني كما أنهما متلازمان فليس أحدهما هو الآخر، فكذلك الإسلام التام والإيمان التام متلازمان، ولا يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان كالروح، الإيمان كالروح والإسلام كالبدن. يعني فالمؤلف رحمه الله شبه الإيمان بالروح، وشبه الإسلام بالبدان. مثلا المنافقون مسلمون في الظاهر لكن ما عندهم إيمان، فهم جسد بلا روح. وأما المؤمن فإن إسلامه صحيح لأن إيمانه صحيح فبدنه حي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح، يعني الإيمان، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن. والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان، يلزم من البدن الحي أن يكون معه الروح، ويلزم من الروح أن يكون معه جسد يحمله، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر. قال مؤلف: وإسلام المنافقين كبدن الميت، جسد بلا روح، فما من بدن حي إلا وفيه روح، ولكن الأرواح متنوعة متفاوتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، وما تنكر منها اختلف. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب البر والصلة، ورواه أبو داود في كتاب الأدب، وأحمد في المسند، ورواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن، وإن كان صلاته يثاب عليها ويسقط عنها الفرض في أحكام الدنيا. وهذا صحيح، ليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورا بذكر الله والخشوع فيه وفهم القرآن، بل قد يصلي وقلبه غافل وعنده وساوس وعنده خواطر ترد عليه، ولكن صلاته يثاب عليها ويسقط عنها الفرض. لا يقال إن من كثرت وساوسه وخواطره إن عليه أن يعيد الصلاة وأن لا تصح صلاته، بل صلاته صحيحة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن كان الصلاة يثاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا. فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن. فالإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان الذي يكون والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن. قال المؤلف: فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه ولا ينعكس. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا خشعت الجوارح لا يلزم أن يخشع القلب. ذكر المحقق أنه ورد في هذه الآثار عن حذيفة اليمان وعن سيد المسيب أنه رأى رجلا يصلي يعبث بلحيته، فقال: لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه. وذكرها الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وذكر المبارك في كتاب الزهد، والبيهقي في سننه. إذا خشع القلب فإن الجوارح يخشع، لأن القلب هو المؤثر وهو المحرك. أما إذا خشعت الجوارح فلا يلزم أن يكون القلب خاشع، قد يكون القلب خاشعا وقد لا يكون. يقول المؤلف رحمه: ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق، وهو أن يكون الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، لأن القلب هو ملك الأعضاء. وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائما بحقائقها، لا، بل يكون قد يكون الجسد في عبادة والقلب مشغول، وقد يكون القلب حاضرا، فالناس يختلفون في هذا. فكذلك الروح والجسد، وكذلك الإسلام والإيمان.
والناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالمسلم ظاهرا وباطنا إذا كان ظالما لنفسه فلا بد أن يكون معه إيمان، ولكن لم يأتي بالواجب ولا ينعكس، وكذلك في الآخر وسيأتي إن شاء الله. والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام، وأنه دين الله، وأن الله يحبه ويرضاه، وأنه ليس له دين غيره. وهذا كله حق، لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان، بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة، كما ذكره في حجة القول الأول، فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية، ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام. وحينئذ فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان، وأنه بعض منه، وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم، يقولون: كل مؤمن مسلم، وكل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، لكن النزاع في العكس. وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها، وعلى أهلها في غير موضع، ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان، بل الصلاة تدخل في الإيمان، فكل مؤمن مصل، ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا. وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام إذا ذكرت جميعا، كما في حديث جبريل وغيره، وفيها أيضا أن اسم الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا المقام مراتب الناس في الإيمان والإسلام، ورد على بعض أهل السنة والإمام محمد بن نصر المروزي في تقريره أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وبين أن النصوص دلت على أن الإسلام والإيمان يختلف مسماهما بالاقتران والإفراد، وأنه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا افترقا إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما مسمى. فقال رحمه الله: والناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. يشير المؤلف رحمه الله إلى هذه المراتب التي ذكرها الله تعالى في سورة فاطر في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال: جنات عدن يدخلونها. فذكر الله تعالى أقسام المؤمنين وأنهم ثلاثة أقسام وكلهم موعودون بالجنة. فالظالم لنفسه هو الذي هو المؤمن الذي صح إيمانه وإسلامه ولم يعمل شيئا ولم يأتي شيئا من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، ولكنه ظلم نفسه بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات. وأما المقتصد فهو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات واقتصر ووقف عند هذا الحد، ولم يكن عنده نشاط في فعل النوافل والمستحبات ولا في ترك المكروهات وفضول المباحات. وأما السابق بالخيرات فهو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات والنوافل، أدى الواجبات وفعل المستحبات والنوافل وترك المحرمات وترك مع ذلك المكروهات والتوسع في المباحات. هؤلاء أقسام المؤمن، هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم مؤمنون. قال المؤلف رحمه الله: فالمسلم ظاهرا وباطنا إذا كان ظالما لنفسه فلا بد أن يكون معه إيمان. المسلم ظاهرا وباطنا إذا كان ظالما لنفسه، يعني بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، فلا بد أن يكون معه إيمان، يعني يصحح هذا الإسلام لا بد منه، هو الإيمان الواجب، ولكنه لم يأتي بالواجب، لم يأتي بالإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، يأتي بالإيمان الكامل. وقال المؤلف: ولكنه لم يأتي بالإيمان الواجب، يعني الكامل، ولا ينعكس، يعني فالمؤمن الذي معه الظالم، فالمؤمن إذا المؤمن التام الذي أدى الواجبات وترك المحرمات لا يلزم أن يكون مسلما، لا يلزم أن يكون، يعني يلزم أن يكون مسلما لكن لا يلزم أن يكون مسلما، يعني المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات هذا يكون مؤمنا بإطلاق ويكون مسلما بإطلاق، ولا ينعكس، فلا يكون المسلم الذي أدى فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات لا يكون مؤمنا بإطلاق، لا يلزم أن يكون مؤمنا بإطلاق. فالمسلم إذا كان معه الإيمان الذي يصحح إسلامه ثم مسلما، ولا يلزم من هذا أن يكون معه الإيمان الكامل، بخلاف المؤمن بإطلاق فإنه لا بد أن يكون أدى الواجبات وترك المحرمات. أما المسلم فإنه يكون مسلما بإطلاق وإن كان معه تقصير في بعض الواجبات أو فعل المحرمات. ثم تعقب المؤلف رحمه الله محمد بن نصر، الإمام محمد بن نصر المروزي، في تقريره أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فقال: والآيات التي احتج بها محمد بن نصر، يعني في كتابة تعظيم قدر الصلاة، تدل على وجوب الإسلام وأنه دين الله وأن الله يحبه ويرضاه وأنه ليس له دين غيره، وهذا كله حق. هذا كما سبق المؤلف رحمه الله، ساق المؤلف نقل عنه من الآيات في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. وقال عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن إبراهيم: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. يقول: هذه الآيات التي استدل بها، احتج بها محمد النصر، لا تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، بل هي تدل على أن على وجوب الإسلام، وتدل على أن الإسلام دين الله، وتدل على أن الإسلام يحبه الله ويرضاه، وتدل على أنه ليس لله دين غيره. هذا كله حق، لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان، بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة. يعني مجرد، لأن الإسلام لا بد معه من إيمان يصححه. فإذا كان الإنسان مسلما حقا فلا بد أن يكون معه إيمان يصححه هذا الإسلام، وحينئذ يكون من أهل الجنة إن عاجلا أو آجلا. فإن كان معه الإيمان التام دخل الجنة من أول وهلة، وإن كان معه الإيمان الناقص فهو على خطر، قد يدخل الجنة من أول وهلة ويعفى عنه، وقد يعذب قبل ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان، بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة، كما ذكره في حجة القول الأول: فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية، كقوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فالوعد بالجنة إنما هو لأهل الإيمان بخلاف الإسلام. ولهذا قال المؤلف: ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام. وحينئذ فمدحه، يعني مدح الإسلام، فمدحه يمدح في النصوص من الكتاب والسنة جاء فيها مدح الإسلام، فمدحه وإيجابه ومحبة الله له يعني الإسلام تدل على دخوله في الإيمان. مدح الإسلام وإيجاب الإسلام ومحبة الله للإسلام تدل على دخوله في الإيمان، وأنه بعض منه يعني جزء منه. وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم، يقولون: كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، وكل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب. لكن النزاع في العكس، فليس كل مسلم مؤمن، بل قد يكون مسلم مؤمن بإطلاق، وقد يكون مؤمن بتقييد. قال المؤلف رحمه الله، ثم ذكر المؤلف رحمه تنظير، فقال: ونظير ذلك الصلاة، فالصلاة من الإيمان، وكل مؤمن يصلي، ولا يلزم أن يكون من صلى مؤمنا، قد يكون مصلي مؤمنا وقد يكون منافقا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ذكر التنظير فقال: وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع، ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان، يختلف المسمى، بل الصلاة تدخل في الإيمان، فكل مؤمن مصلي، ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا يعني بإطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وجميع ما ذكره من الحجة، يعني ما ذكره محمد بن نصر المروزي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام إذا ذكرت جميعا، يعني جميع الأدلة التي استدل محمد بن نصر المروزي فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام عند الاجتماع والاقتران، كما في حديث جبريل وغيره، فإن جبريل في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الباطنة الظاهرة، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة. قال: وفيها أيضا أن اسم الإيمان إذا أطلق دخل فيها الإسلام، وهذا أمر متفق عليه. نعم.
قال أبو عبد الله ابن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين: قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين، إحداهما أنه كالإيمان، والثانية أنه قول بلا عمل، وهو نصه في رواية إسماعيل ابن سعيد قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه، لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة. قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، وذكرنا اختلاف الفقهاء، وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان نعم. وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين، وبه قال مالك وشريك وشريك وحماد بن زيد، وبالتفرقة بين الإسلام والإيمان. قال: وقال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة إنهما اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه، وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر، فيخرج عن تسمية الإيمان إلا أنه مسلم، فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان، ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب، بل الاسم باق عليه. ثم ذكر أدلة ذلك، ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول الإسلام مجرد الكلمة، فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام، بل النصوص كلها تدل على ذلك. فمن قال إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام، فقوله باطل، بخلاف التصديق الذي في القلب، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام، بل هو من الإيمان، وإنما الإسلام الدين، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلم وجهه وقلبه لله، فإخلاص الدين لله إسلام، وهذا غير التصديق، ذاك من جنس عمل القلب، وهذا من جنس علم القلب.
المؤلف رحمه الله نقل عن أبي عبد الله بن حامد من علماء الحنابلة قوله في نقل عنه أقوال الأئمة في الإيمان والإسلام، فقال علق عليه فقال: قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في أصول الدين، هذا كتاب صنفه أبو عبد الله بن حامد بن علماء الحنابلة في سماه أصول الدين، وذكر المحقق أنه لا يزال مخطوطا، أنه رأى نسخة منه. يقول أبو عبد الله بن حامد رحمه الله في كتابه أصول الإيمان: قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين، إحداهما أنه كالإيمان، والثانية أنه قول بلا عمل، وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد، هذا إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق من أصحاب الإمام أحمد، وأكثر من الرواية عنه. قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه، لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة. أبو عبد الله بن حامد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، قال إن كلام أحمد يحتمل روايتين، إحداهما أنه كالإيمان، يعني الإسلام كالإيمان، يعني وأنهما مترادفان، والرواية الثانية أن الإسلام قول بلا عمل، يعني فيكون موافق للزهري في قول الإسلام هو الكلمة، قول بلا عمل ليس المراد أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، بل المقصود أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه. قال: وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد يعني الشالنجي. قال يعني أبو عبد الله بن حمد: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، يعني الإيمان قول وعمل.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.